نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
هذا أحد الإخوة يسأل هذا السؤال، ونبدأ معكم فيه هذا اللقاء وهذه الحلقة حول جملة من الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين، فيريد منكم بيان لهذه الأحكام المتعلقة وصفة أيضا المسح على الخفين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن هذه الشريعة الإسلامية الغراء قد وردت بالتيسير ورفع الحرج عن المسلمين، ومما يؤكد ذلك ما جاء في الكتاب والسنة. ومن الكتاب قول الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ومنه قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. وأيضا كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين قط إلا أخذ بأيسرهما ما لم يكن إثما. وتطبيقات ذلك كثيرة، من أظهرها المسح على الخفين والجوربين. والمسح على الخفين والجوربين مشروع، ويدل على أصل مشروعيته حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وهذا الحديث متفق عليه. ولكن المسح على الخفين له شروط تجب مراعاتها، من ذلك سترهما لمحل الفرض، ومحل الفرض هو الكعب، فلا بد أن يكون الجورب ساترا للكعبين في كلتا القدمين، سواء كان الجورب أو الخف. إذا لم يكن ساترا للكعبين فإنه لا يجوز المسح عليه. كذلك إمكان المشي فيهما، إمكان المشي فيهما. والثالث أيضا أن يكون مباحين، فلا يمسح على مغصوب ولا على الحرير للرجل، لأن الإنسان لا يجوز له أن يقصب حق غيره، وكذا الرجل لا يجوز له لبس الحرير لأنه منهي عنه. وأيضا من شروط المسح على الخفين أن يكون طاهري العين، فلا يمسح على جلد ميتة قبل دبغه. أما عن مدة المسح فهو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لحديث علي رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. وأما بداية مدة المسح فهو من أول مسح واجب بعد لبس، تبدأ مدة احتساب اليوم والليلة بالنسبة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن بالنسبة للمسافر. والمسح يكون على أعلى الخف من الأصابع إلى الساق، ولا يجزئ مسح أسفله لأن أسفل الخف ليس واردا ولا مشروعا. ولذلك قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالراء لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وأيضا علي رضي الله عنه يقول: وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه، كما رواه أبو داود. مما يحسن التنبيه عليه ونحن بصدد بيان المس على الخفين: المس على الجبيرة. والجبيرة هي ما يوضع من لصوق ونحوها على البدن، ومنها ما يشد على الكسر والجرح ونحو ذلك للحاجة، لأنه مصاب به ألم، به جرح إلى آخره. والمسح عليها مشروع وجائز عند أئمة الإسلام، لحديث صاحب الشجة: إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا الحديث رواه أبو داود. وقد كان بإبهام ابن عمر رضي الله عنه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها. والأصل أن من كان به جرح وأن يقوم بغسله إذا لم يتضرر، فإن خاف ضررا مسح على الجرح مباشرة، فإن خاف ضررا وضع الجبيرة ومسح عليها، فإن تعذر ذلك كله فإنه يتيمم. والمسح على الجبيرة له خصائص ويختلف عن المسح على الخفين بخصائص، منها وجوب المسح على جميع الجبيرة، بينما المسح على الخفين ما يكون على أعلى الخف. وكذلك أيضا المسح على الجبيرة لا يؤقت بزمن، بل ما دامت الحاجة قائمة لوجوده وأن الجرح أو البدن يتضرر بنزعه فإنه يبقى حتى يستغني عنه ويمسح، ولو زاد ذلك بلغ ذلك أياما أو أشهرا. وأيضا من خصائص المسح الجبيرة جوازه في الطهارة الكبرى من الجنابة والحيض، بينما المسح على الخفين لا يجوز في الطهارة الكبرى، إنما يجوز في الطهارة الصغرى فقط. وكذلك من خصائص المسح على الجبيرة أنه لا يمسح عليها إلا للحاجة عند الضرر من نزعها، وأما المسح على الخفين فيجوز ولو لم يتحقق الضرر أو الحاجة إليها. كذلك من خصائص المسح على الجبيرة أنه لا يشترط لها أن تلبس أو تشد على طهارة، بل متى ما احتاج عليه شد، وهذا من رفق الله عز وجل بعباده، إذ أنه يعني بعض الجروح وإصابات في البدن تأتي مفاجأة ويضطر الأطباء إلى التدخل المباشر وإلى عصبها ولو لم يكن إنسان طاهرا. ولذلك في الجبيرة الحمد لله يتوسع فيها، فلا يشترط لمسحها أن تكون قد شدت على طهارة، كما لا يشترط طهارة عينها، بمعنى لو أنه احتاج و لبس جبيرة من حرير وهو رجل فإنه يجوز المسح عليها لأنه مضطر إليها. وكذلك لا يشترط أن تكون ساترة لمحل الفرض، بل يمسح عليها ويغسل ما أمكنه من باقي محل الفرض ما لم يتضرر بالغسل فيتيمم. وصفة المسح على الجبيرة إمرار اليد مبلولة على الجبيرة كلها، وصفة المسح على الخفين إمرار اليد مبلولة على أعلى القدم من الأصابع حتى الساق. هذا موجز لبيان أحكام المسح على الخفين وعلى الجبيرة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع أبو أسامة من الرياض له مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: نلاحظ انحرافا وبعدا بعض الشباب من الأمة الإسلامية هداهم الله عن الدين، فما هي أسباب هذا الانحراف عن الدين ونفورهم منه؟
لا شك أن المسلم من ذكر أو أنثى ومن صغير وكبير أنه خلق لعبادة الله عز وجل، كما في قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعموا. فالإنسان خلق لعبادة الله، لم يخلق عبثا ولم يترك الله عز وجل سدى، وإنما خلقه لهذه الغاية العظيمة. والعبادة في مفهومها الشرعي هي فعل كل ما هو مأمور وترك كل ما هو منهي عنه، ولذلك تجد أنها تمتد على كافة مناشط الحياة، فما من حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة حاكمة عليه إفرادا وتركيبا. ولذلك قال ابن تيمية في تعريف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن المسلم مأمور أن يكون طائعا لله، منيبا إليه، متبعا لأمره، منتهيا عما نهى الله عز وجل عنه. وقد يحصل لبعض الناس أن تزل به القدم أو يظل به الفهم، فهنا عليه أن يتعاهد نفسه بالتوبة والاستغفار. وإن من الأسباب التي يقع فيها إضلال بعض الناس من المسلمين من الشباب والشابات بل ومن غيرهم دعاة السوء في هذا الفضاء الواسع من القنوات ومن غيرها التي تدعو إلى الشر وتبث الشبهات، وتجدها تنفر عن الخير وعن الفضائل وعن الحق، لا شك أنها تكون سبب من أسباب الانحراف. كذلك أيضا من أسباب الانحراف ضعف الحصانة عند الشباب من هذه المغيرات التي تهجم عليهم ما ذكرناه سابقا. ومما يؤثر أيضا عليه ويسبب انحرافه جلساء السوء الذين يدعون إلى السوء وينفرون من الخير، وتجدهم دائما يأخذون يده إلى الطريق المعوج ويتركون الطريق المستقيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من جلساء السوء ورغب في الجليس الصالح، إن كما قال صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وهذا جليس الصالح. وجليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة، فأنت على يعني الذي يجلس معه على شر في كل الأحوال، أقل ما يصيبه أن تطير رائحته أو تعلق رائحة هذا السيء به فيكون سيئا ولو بالمجالسة. والعلاج من وجهة نظري أن نربط هؤلاء الشباب ومن الجنسين بهدي الكتاب والسنة وبالسيرة النبوية وبسيرة السلف الصالح، وأن يكونوا دائما على اتصال بذلك حتى يكون عندهم حصانة ضد ما يعتبرهم من هذه المغيرات. وكذلك أن نسعى إلى توعيتهم بنبذ المظاهر والمخالفات السيئة غير المشروعة، ونعرفهم نحصنهم بالمتغيرات، وأيضا نحصنهم بالرد على بعض الشبهات التي تثار من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. وكذلك من العلاج لانحراف الشباب الحرص على إصلاح منابع التوجيه من الإعلام وسائل الإعلام وغيرها، وأن تكون موطن إصلاح وبث لثوابت الأمة الواردة في الكتاب والسنة، وبعيدة كل البعد عما يدعو إلى الشر والفساد، وسواء كان ذلك في العقيدة أو في الأخلاق. وكذلك أيضا من سبل العلاج الحرص ترغيب هؤلاء الشباب على الجلوس مع الجلساء الصالحين الطيبين، لأن هؤلاء يستفيدون منهم كما سبق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما يحذيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فجلس الخير أو الجلس الصالح والإنسان معه على خير كل في كل الأحوال. نسأل الله عز وجل الصلاح والسداد للمسلمين جميعا من شباب وشيب، إنه سميع مجيب.
آمين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول أيضا، سائل أبو أسامة له في سؤال الثاني، يقول نتأذى كثيرا من الحشرات التي توجد في بيوتنا مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك، هل يجوز قتلها بالماء أو بالمبيدات الحشرية، وماذا نفعل وجهونا بارك الله فيكم؟
لا شك أن كل ضار من الحيوانات والحشرات فإنه يقتل إذا لم يمكن دفعه بغير القتل. وهذه الحشرات المذكورة في السؤال إذا حصل منها أذى على الإنسان جاز قتلها، لكن لا تقتل بالتحريق بل بأنواع المبيدات الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاز قتل أنواع من الدواب لضررها، فقال صلى الله عليه وسلم 5 من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحشرات الضارة والدواب الضارة يجوز قتلها. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤال الثالث يقول تناقشت مع أحد الزملاء حول مسألة التفكير بفعل الأشياء المحرمة، فكان يقول لي بأن الإنسان إذا فكر أن يسرق مثلا أو يفعل أي أمر أو معصية وهو يعلم من ذات حاله أنه لن يفعلها فإن ذلك لن يضره، فهل كلامه صحيح أم لا، وجزاكم الله خيرا.
لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يفعلها لم تكتب عليه، وفي لفظ كتبت حسنة لأنه تركها من جراء أي من أجله. ولذلك فإن ما يقع في نفس الإنسان من أفكار السيئة كأن يفكر في الزنا أو السرقة أو شرب المسكر أو نحو ذلك ولا يفعل شيئا من ذلك فإنه يعفى عنه ولا يلحقه ذنب بذلك، بل إنه ما دام قد ترك ذلك خوفا من الله ورجاء لثوابه فإنه يؤجر على ذلك لما ذكرناه سابقا: من هم بسيئة فلم يفعلها لم تكتب عليه، وفي لفظ كتبت حسنة. فالمسلم الحمد لله إذا عرضت عليه الأشياء وكافحها وتركها من أجل الله عز وجل فإنه يؤجر على تركها والإعراض عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع معاذ له سؤالان. في سؤال الأول يقول أعاني كثيرا من الاستيقاظ لصلاة الفجر علما بأنني أنام مبكرا لكنني لا أستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فما هي الأسباب التي تساعد المسلم على القيام لصلاة الفجر؟
أولا الواجب على المسلم الحرص على صلاة الجماعة للصلوات الخمس في أوقاتها في المسجد مع المسلمين، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من بيان حكم ذلك وأنه واجب. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على قوم بيوتهم كانوا يتخلفون عن الصلاة، وإنما تركها لما فيها من النساء والصبيان الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. ومن ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وترك وذكر من أعذاره أنه رجل كفيف ليس له قائد يقوده إلى المسجد وأن الطريق كثيرة الهوام، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف دعاه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذه الأحاديث ما يدل على وجوب صلاة الجماعة وأن الإنسان لا يعذر بتركها ما لم يكن عاجز عن ذلك أو عرض له عارض لا يمكنه معه الصلاة في المسجد. وعلى المسلم العناية بما يعينه على ذلك، بأن يستيقظ في خاصة الأوقات اللي فيها النوم، أن يستيقظ لصلاة الفجر. ومن ذلك استحضار النصوص الشرعية الموجبة لصلاة لوجوب صلاة الجماعة في المساجد، ومن ذلك النوم مبكرا، من ذلك جعل مؤقت يوقظه، سواء كان ذلك من ساعة أو جوال أو اتصال هاتفي من الغير من الزملاء أو غيرهم، ومن ذلك أيضا إيصاء من يوقظه ممن معه في سكنه من والد أو والدة أو زوجة أو رفيق أو غيرهم، وأن يتذكر دائما عظم المسؤولية وحق الله عز وجل على عباده في أداء العبادة على الوجه المطلوب. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يقول: فضيلة الشيخ، هناك بعض الناس يقلل من شأن دراسة العلم الشرعي والتخصص فيه، وأنه للفاشلين والمهملين في دروسهم لأن دراسته سهلة وأسهل من الأقسام الأخرى، فما رد فضيلتكم على هذا الكلام؟
هذا كلام خطأ لا يقوله منصف ولا حتى عالم بالعلوم الشرعية ومكانتها وما يواجهه طالب العلم فيها من الصعوبة والمعاناة. فالعلوم الشرعية لا شك لها أهميتها ولها مكانتها، وقد جاء الترغيب في حصولها وتحصيلها، من ذلك قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يخلفوا دينارا ولا درهما، وإنما خلفوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وغير ذلك. ولذلك تجب العناية بالعلم الشرعي ونشر الكليات والأقسام الخاصة به في جميع الجامعات. وقد أثبت التاريخ أن أهل العلم في ما مضى في كل البلدان هم الذين كانوا يتصدرون للإفتاء والقضاء، وأن الحصول على العلوم الأخرى لا يغني عن التخصص في المجال الشرعي، كما أن التخصص في العلم الشرعي لا يغني عن العلوم الأخرى ولا يمكن أن تغمط حقها. فكل علم يحتاج إليه المسلمون فتعلمه من فروض الكفايات، سواء كان ذلك علما شرعيا أو علما كما يسمون طبيعيا أو غيره. فما يحتاج إليه المسلمون من العلوم فعليهم الحصول عليه. وكذلك العلم الشرعي ليس سهلا لمن يتخصص فيه ومن يعرف قدره حق المعرفة، لأنه يحتاج إلى جهد ومصابرة ومثابرة، ولا يناله الكسالى أبدا. الكسالى لا ينالون العلم الشرعي ولا يترقون فيه، لهم درجة معينة ثم يقفون عندها. أما مواصلة العلم والترقي فيه فإنه يحتاج إلى قدرات ومواهب فطرية وصقلها وصبر ومعاناة. ولذلك قيل: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. وقيل: لا ينال العلم بالتمني ولا بليت وسوف ولو أني، وإنما ينال بالجد والاجتهاد والتحصيل في التحصيل والمثابرة على ذلك. وأحب أن أشير إلى أن جميع الآيات والأحاديث اللي وردت في العلم والترغيب فيها خاصة في العلم الشرعي، ولا يعني ذلك كما قلنا أن العلوم الأخرى ليس لها مكان، بالعكس هي من فروض الكفايات. كل علم يحتاجه المسلمون في تقويتهم في دينهم ودنياهم فإنهم مأمورون بتحصيله. وإنما نحتاج بس كلامنا هذا في الرد على ما ذكره هذا السائل من الشبهات. وعلم الشريعة هو علم واجب التحصيل، وحاجة المسلمين إليه في أولاهم وأخراهم يعني ضرورية وقائمة، وحاجتهم إليه كما يقول ابن القيم تفوق حاجتهم إلى الطب، فإن الناس محتاجين إلى الإفتاء وإلى فصل أقضيتهم، كل ذلك يكون بأحكام الشرع. بينما كما يذكر رحمه الله قد الإنسان إذا كان في بلد نقي وبعيد عن المؤثرات ربما لا يحتاج إلى زيارة الطبيب. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم لسام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله له، شكر موصول لكم أنتم على طيب المتابعة، ولزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة أيضا الشكر والتقدير. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.